بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا مصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. كتاب الطهارة. قال من الصحاح قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال: قلت: رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري يرفعه، واستفتح به كتاب الطهارة كما فعله المصنف، ورواه النسائي في اليوم والليلة مختصرا. الحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن أبي مالك الأشعري في صحيحه شيئا، كذا قاله عبد الحق. قال: قلت: وأورد عبد الحق بذلك أن البخاري ما خرج له بالجزم، وإلا فقد خرج له بالشك، فقال تعليقا في كتاب الأشربة عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر. الحديث. قال: وسيأتي التنبيه على هذا الحديث عند ذكر الشيخ له في باب البكاء والخوف وذكره، وذكره في الصحاح، ولكن في أكثر من في أكثر نسخ المصابيح عن أبي عامر والله أعلم. وفي رواية: لا ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماء والأرض. قلت: هذه الرواية لم أقف عليها في مسلم، إنما رواها النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي مالك الأشعري، وليس لأبي مالك في مسلم غير حديثين أحدهما:
ما يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. سياق البخاري في إيه؟ صح، مش هشام بن عمار؟ أيوه، قال هشام من أول الإسلام، ثم ذكروا عن أبي مالك أو أبي عامر، ذكروا بالشك. يعني ليس له إلا هذا الحديث في البخاري، وهو وقد ذكروا على وجه الشك، يعني عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر. فهذه فائدة، يعني أبو مالك الأشعري ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الموضع المذكور على وجه الشك، المذكور على وجه الشك. نعم. وطبعا التعليق المذكور هنا موصول في موضع آخر، ولهذا لا حجة مع من طعن في هذا الحديث على هذا الوجه. نعم.
وليس لأبي مالك في مسلم غير حديثين أحدهما الذي
وليس لأبي مالك في مسلم غير حديثين نعم
أحدهما الذي بدأ به المصنف، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. الحديث. والله أعلم.
هذه فائدة ثانية، هذه فائدة ثانية. نعم. وليس لأبي مالك في مسلم غير حديثين أحدهما الذي بدأ به المصنف، والثاني حديث أربعة من أمر الجهري، وليس له في البخاري إلا موضع واحد ذكره على وجه الشك. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا
هذا في فضل الطهور، وأنه شطر الإيمان، شطر الإيمان، ويقال شطر إيمان لأن الطهارة ظاهر وباطن، فالطهارة طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، فيكون شطر الطهارتين من هذا الوجه. نعم يقال نظافة من الإيمان، وورد فيها حديث إن صح، لكن هي من الإيمان، يعني من أمور الإيمان، من أمور الإيمان، وعلى النظافة أدلة، على النظافة أدلة، فيكون من الإيمان يعني من أمور الإيمان. نعم لا أصل له، لكن المعنى صحيح. نعم، معناه صحيح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال قلت رواه مسلم في الطهارة وكذلك النسائي كلاهما من حديث أبي هريرة يرفعه.
نعم هذا في أيضا فضيلة الطهارة. قال وفضيلة الوضوء ألا خلق بمحو بالخطأ ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره. وإسباغ الوضوء أن يتوضأ على الإتقان فلا يقصر في واجب. فإذا غسل الوجه فبتمامه، إذا غسل يديه فبتمامهما، إذا غسل الرجل فبتمامهما. وليس إسباغ الوضوء التثليث، بل إسباغ الوضوء أن تستوعب محل الفرض ولا تقصر في هذا. فإن زدت على ذلك فالحمد لله، إذا زدت على ذلك إلى التثليث هذا من كمال الوضوء. أما الإسباغ أن تأتي بهذا الوضوء من غير تقصير ولا إخلال. نعم.
قال قلت رواه مسلم في الطهارة وكذلك النسائي كلاهما من حديث أبي هريرة يرفعه. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال قلت تفرد مسلم بهذا اللفظ في الطهارة من حديث حمران عن عثمان بن عفان. قال صلى
نعم.
الله
الحمد لله. هذا كله فضيلة الطهارة التي نستهين بها يا إخوان، فضيلة الطهارة والوضوء. فالأول حديث الأول شطر الإيمان. حديث الثاني ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فليأتي التكفيريون إلى هذا الرباط، رباط الطاعة ورباط القيام بطاعة الله عز وجل، بدلا من الرباط لتقتيل المسلمين وتكفير المسلمين تحت مظلة نبدأ بالمرتدين قبل الكفار الأصليين. إلى ما جاء الشيطان ونادى بأعلى صوته في ناديهم ألا فلتبدأوا بالمرتدين قبل الكفار الأصليين، فإن المرتد يبدأ به. من هنا كان التقتيل في المسلمين بغير حساب ولا إقامة حجج على الناس بغير ضوابط تحت مظلة مرتدون نبدأ بهم قبل الكفار الأصليين. لماذا لا تفعلون هذا في بلاد الكفر؟ لأن هؤلاء كفار أصليون، دول المرحلة الثانية. إنما المرحلة الأولى التي لا ينبغي أن نتوانى عنها من بدل دينه فاقتلوه. من الذي يحكم بتبديل الدين؟ أنت يا بغدادي ولا أنت يا ضواري ولا أنت يا بن لادن ولا أنت يا فلان؟ أنتم الذين تحكمون بالردة. ويا ليتها ردة أشخاص قد يحتمل قد يخف الضرر، ولكنها ردة أمة إلا هم. فكل الأمة مرتدة إلا هم، لأن المرتد هذا حاكم، ومن مع الحاكم، ومن يعاون الحاكم، ومن دفع الحاكم، ودولة الحاكم، كل هؤلاء مرتدوا. أما من غير المرتدين هم، ومن كان معهم على طريقتهم فذلكم الرباط. هذا الله يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. كيف يا إخواني بقى بالمرابطة على السنة، بحيث إذا وجه أحد من البدع شيء إلى السنة نفر للسنة والجماعة ورد عليه. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، يبقى اجتماع الجيوش الإسلامية الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصواعق المرسلة، الصواعق المحرقة، كلها يصنفها بالسنة والجماعة. لا يسعى على رقاب المسلمين، عندهم سيوف وعندهم جيوش، لكن على أهل الباطل يفندون باطلهم ويجمعون عليه عساكر الإيمان وجيوش الإسلام، جيوش الأدلة وعساكر التوحيد حتى يبيدوا هؤلاء. ولهذا أبادوهم يا إخوان. فلا جهمية مع سنة، ولا خارجية مع سنة، ولا إرجاء مع سنة. لا أقصد وجودا لكن حجة. قل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لئن اجتمع الثنتان والسبعون فرقة على أن يأتوا بمثل ما عليها للسنة والجماعة لا يستطيعون ذلك أبدا. لأنها بسبب الجماعة مع الحق ينطقون بالقرآن. قد يقول واحد يعارض القرآن، هذا في القرآن، ما هو هذا هو القرآن، ما هي حجج القرآن؟ والقرآن لفظا وحجة، فلا يستطيع أهل الباطل أن يجمعوا حجة كحجة القرآن، كما أنهم لا يستطيعون جمع لفظ كلفظ القرآن، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا يأتون بمثل حجته ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا حجة تغلب، يعني قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا في لفظ الأصالة، وهو في الحجة كذلك، فلا حجة تغلب حجة القرآن أبدا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بحجة تغلب حجة القرآن فلا يستطيعون إلى ذلك سبيل. فالقرآن لفظ وحجة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة أمي ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكيف بالرباط يا أخواني على ثغور السنة، بالرباط على ثغر القدر، على ثغر الإيمان، على ثغر العذر بالجهل، على ثغر الصحابة، على ثغر الإمام، على ثغر كذا، هؤلاء مرابطون يا أخواني، أعلى أنواع الرباط، الرباط في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى أنواع الرباط، أعلى أنواع الرباط، ما في أفضل من هذا، أفضل من المرابطة على الثغور بالسيف والسنان، المرابطة بالحجة والبيان. يسهر الواحد عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرز في سبيل الله، عين باتت تذاكر العلم، تحرز في سبيل الله، تفند شبهات أولئك الضلال المبتدعة، ثم تأتي عليها فتمحقها. هنيئا لمن باتت عيناه ساهرتين في تحقيق هذه الحجج ليبينها للناس ورد الشبه، حتى إذا قام من نهاره صار يرسل شهبه ويرسل حججه على هذا الباطل فتدمغه، فإذا هو زاهق، هو في جهاد وفي رباط، ما بقي الليل والنهار، ما بقي فيه عين تصرف وقلب ينبض، فمن وفق إلى ذلك فقد وفق لخير عظيم. هذا هو الرباط الذي ينبغي له. ولهذا إخواني ينبغي على طالب العلم أن يحتسب هذا. فأنت جالس الآن في رباط، أنت في رباط الآن، أنت في رباط، لا تضيع هذا، أنت في رباط، لا تضيع هذا، لا تضيع هذه أبدا. إن سهرت الليلة فأنت في رباط، وإذا جلست إلى في دروس العلم فأنت في رباط، كل هذا في رباط. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أجر المرابطين يا إخواني، أجر المرابطين على هذه الثغور. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله عز وجل على طالب العلم. لو احتسب سبحان الله يا إخواني نوايا نيات متعددة، لو نواها الإنسان نيات متعددة، ولهذا ظني أنا، ظني ولعل أقصد بالظن هنا اليقين، أنه ما من فضيلة وردت في عمل صالح تفوت طالب العلم. هات فضائل قيام الليل، هات فضائل صيام النهار، هات فضائل إطعام المساكين والفقراء، هات كل هذه الفضائل، ما في فضيلة تفوت طالب العلم. واحد يقول إطعام مساكين، طب فين طالب العلم اللي أما اللي مسكين؟ هذا يطعم مسكين، هذا طالب العلم مسكين أصلا، يطعم ماذا؟ نقول يطعم، أنت الغني يطعم المسكين ماذا؟ يطعمه طعاما ليقوى بدنه، وأنت تطعمه هداية ليحيا قلبه. يلا إيه رأيك بقى، أنت ولا هو؟ وهو يدل ويبين. فما من فضيلة على الإطلاق في ظني تفوت طالب ورد في عمل صالح تفوت طالب العلم، إما منطوقا وإما مفهوما، ما تفوتوا يا إخوان طالب العلم هذا سبحان الله. ولهذا أعظم العمل لمن حسنت نيته، أعظم العمل طالب العلم. نسأل الله أن يجعل يزن طالب علم على الحق، نعمة يا إخوان. شوف احنا كنا احنا زي يزن، وضعف عمر يزن، وضعفي عمر يزن، ما رأينا منظرا شيخا يدرس وطلبة تجلس وكتب مفتوح. شوف نعم الله عز وجل، نسأل الله أن يصلحه وأن يصلح طالب العلم محمد بن هاني، وأن يصلح ما اسمك؟ عبد الرحمن طالب العلم ويزن كمان، من تاني؟ يلا فرصة. فرصة ها؟ وجميعكم وجميع أولادكم ومن غاب. فين أبو بكر؟ مش موجود أبو بكر وأولادنا وأولادكم جميعا. نسأل الله أن يأتي بهم في هذه الحلق وأن يشرح صدورهم للعلم وطلبه.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج مع يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
الله أكبر يا أخوان، فضائل سهلة سهلة على الإنسان أن يحتسب هذا وأن يستحضر هذه الأحاديث وهو يتوضأ ويتطهر. يعني ما تكسل ما تكسل عند النوم، وإذا نقض وضوءك توضأ دائما وأكثر من هذا. الوضوء عبادة مستقلة يا أخوان، صحيح أنها شرط في الصلاة، صحة الصلاة لا يقبل الله صلاة عليكم الحديث حتى توضأ حتى بغير في الصحيحين، لكن عبادة مستقلة يؤجر الإنسان على هذه الفضيلة العظيمة. نعم.
قال: قلت: رواه مسلم والنسائي كلاهما في الطهارة من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجه البخاري في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة.
هذه فائدة أيضا، ولم يخرج البخاري الصحيح، هذه فائدة لفوائد طيبة، يعني فوائد خاصة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الظهر كله.
الله أكبر. فيحسن وضوءه وخشوعه وركوعه إلا كانت، أي تلك الصلاة التي فيها ذلك، كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة. نعم، هذا نص في أنها في الصلاة. وأما الكبيرة، طيب والكبيرة يعني كبيرة تحتقت لنفس ولا انفق لما الكبيرة تحتق استغفر. طيب والوضوء نفسه بعد ما تضغط تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا تاب الإنسان من هذا الحمد لله ونوى بذلك التوبة من الكبائر حصل له ذلك الخير. فالصلاة نفسها: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. فالإنسان لو تاب من كبائر في صلاة وتاب من كبائره بعد الوضوء حصل الخير كل بقى، صارت كبائر وصغار. يعني إيه ما لم يأتي كبيرة؟ فإذا تاب من الكبيرة ولم يأتي الكبيرة حصل محو كامل يا أخوان، حصل محو كامل. نعم.
قال: قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث عثمان وتفرد بهذا اللفظ عن البخاري.
هذا أيضا فائدة. نعم.
أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه.
الله أكبر. فهذه سنة تنضاف وهي صلاة ركعتين. من توضأ وضوئي هذا نحو وضوئي هذا، وضوئي هذا على نفس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا وكذا. أما إذا حدث تدبرا في القرآن، معاني في القرآن هاجمت عليه معاني وهو يقرأ وهو يسبح شرعية، إن شاء الله لا تنقصها هذا الأجر، وإنما يكون هذا فيما يكون من حديث دنيوي يخرج بالإنسان عن لب الصلاة وروحها. أما إذا كان الإنسان وهو يقرأ الفاتحة استحضر أنواع الهداية، حقت الهداية المنعم عليهم، استحضر هذا وربما ذكر أثرا، ذكر حديثا، ذكر واقعة، ذكر كذا وهو يسبح وكذا، هذا كله إن شاء الله لا ينقص الأجر، هذا لا ينقص الأجر. نعم.
قال: قلت: رواه الشيخان في الطهارة من حديث عثمان بن عفان. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.
الله أكبر. رواه مسلم. ما من مسلم يتوضأ عندك فحسن وضوءه فحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلى وجبة الوجهين. ما هو ما هو فضائل عظيمة يا إخوان، فضائل عظيمة. نعم.
قال قلت رواه مسلم وأبو داود.
ما أقرب الجنة وما أقرب النار، فإن الجنة أقرب أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. سبحان الله، هذه فضائل، فضائل لابد أن نتعلمها ثم أن نعلمها أولادنا. قد يقول قيها لو يجي واحد يحضر أول مرة اليوم يقول يا ما تعلم 200 كتاب وكتب في الأصول وكتب في المصطلح، أنا عمال أسمع فضيلة الوضوء، فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أنتم بقالكم 20 سنة بتدرسوا ولسه في فضيلة الوضوء، لسه في فضيلة الوضوء وفضيلة الصلاة؟ نقول نعم، ما هو كلما ارتقينا كده، كل ما نرتقي كل ما نتمسك بمثل هذا ونعظم مثل هذا، لأن العلم يسلم إلى هذا، تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بهذا. نعم نحن أحوج، احتاج إليه الصحابة، النبي علمها أمة خير أمة خرجت للناس، لا نتعلمه نحن؟ طيب إحنا نحفظ هذه الأحاديث، نذكر بعضنا بعضا، طيب نحن نذكر، نحيي القلوب بها، فالعلم يحيي القلب ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. من قال لك بأن شرط العلم أن تتعلم ما جهلته فقط؟ من الذي قال لك ذلك؟ فالعلم منه ما يزيل الجهالة، ومنه ما يذكر الغافل، ومنه ما يحيي القلب، ومنه ما يعين على الاستمرار والثبات. لو لم يأتك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنك تصلي عليه لكفى، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله به عليك عشرا. نعم. نعم في الأصل. طيب شوف النووي تتكلم عن ايه. نعم.
قال قلت رواه مسلم وأبو داود والنسائي كلهم من حديث عقبة بن عامر ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
نعم، دي فوائد يا اخوان، لم يخرج اخويا لم وتفرد بهذا اللفظ عن البخاري، وليس ابي مالك الاشعري البخاري شيء الا كذا، دي فوائد، دي تكون على جنب، دي فوائد بقى فتخرج معك، دي مسلمات يعني، دي خلاصة ابحاث ونظر العلماء. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. قال قلت رواه مسلم.
فدل هذا على أن أبواب الجنة كم؟ 8. طب وأبواب النار؟ 7. ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام، كظيظ من الزحام. والبشرى العظيمة أن أكثر أمة تدخل الجنة هذه الأمة، هذه الأمة بمجموع الأحاديث تبلغ ثلثي أهل الجنة بمجموع الأحاديث، في مسلم في الصحيح إلى الشطر نصف، جاء عند بعض أصحاب السنن أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا منها. نعم، هذه بشرى، أمة فيها الهدي إلى الممات، لا تزال طائفة من أمة الظاهرين عن الحق ليضربوا مغربهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا حيثية خيرة هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تعرف الخيرية معقودة بيا إخوان، معقودة ببقاء السنة والعلم، فهؤلاء هم الذين انهضون بالأمة في سائر عصوره، ولهذا قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، إشارة إلى مسألة السنة والعلم والظهور، نظهور الحجة والبيان، وقد يكون مع ظهور سيف وسنان وقد يتخلف، لكن الذي لا يتخلف أبدا ظهور الحجة والبيان، هذا لا يتخلف، لا تزال دالة على الاستمرار، ظاهرين عالين. وذاك بالحجة والبيان. إذا معقد الفضل في العلم، في التذكير. فبينك وبين النبي 1400 سنة ومع ذلك حديث الآن بالحرف الواحد تقول في أو على أو إلى أو كذا، تقول رواه أبو مالك أو رواه بن أبو عامر أو رواه عقبة أو رواه بن مسعود أو أبو مسعود، تحقق إلى الآن، إلى الآن بل إلى آخر الزمان، ليس الآن بل إلى آخر الزمان. من هنا اصطفى الله عز وجل من جمع لك هذا. ولما سبحان الله تتقاصر همم الأمة يوم أن جمع مصنف من المصنفين كتابا في الحديث وفقط، فقالوا يكفي هذا، لم تكتفي الأمة بالبخاري ولم تكتفي الأمة بمسلم، بل قام أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه يضيفون الإضافات التي ليست في البخاري ولا في مسلم، مما يستدل به فقيه ومما يرد به على صاحب بدعة. ثم لم يقتصر أمر على هذا، بل قام أصحاب المسانيد يضعون عشرات الألوف من الحديث يجمعونها من الرجال في بقاع الأرض. فقد جاب أحمد رحمه الله تعالى الدنيا ليجمع مسندا قرابة 30,000 حديث. ثم يقوم أصحاب المسانيد الأخرى عاليهم ونازلهم، ولم تكتفي الأمة بهذا بتصنيف واحد ولا جمع واحد، بل جمعت السنة ولا الحمد لله، فما فات هذا ذكره ذاك، حتى وجعلت الأربعينات في تحفيز الأمة على مسائل، 40 في الآداب، 40 في الأحكام، 40 في العقيدة، ولا تزال الأمة. وجعلت الأجزاء الحديثية من العلماء، وانتدب الله عز وجل في هذه الأمة رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إخواني سبحان الله، أمة العلم هذه لا تقل عن أمة الجهاد، الجهاد بالعلم هذا وجمعه لا نستهين به، لا نستهين به. فكم سيوف لله مسلولة في العلم هذا، كم سيوف لله مسلولة فتح الله على يديها بمصنفات. انظر إلى صحيح البخاري هذا، يا الله، نسأل الله عز وجل لو جاز لنا جزما وقطعا أن نقول البخاري في الفردوس الأعلى لقد البخاري في الفردوس الأعلى، لكن نحسبه والله حسيبه. أئمة تركوا هذا الميراث العظيم، وقائع انتهت، بلاد فتحت أخذت، رقاب طارت فخلتها أبناء على الكفر، لكن الذي لم تقطع رقبته ولم يمحى أثره ولم يسيطر عليه الكفار مرة ثانية ويبقى شهيرا سيفا، مصنفات العلماء، مصنفات العلماء، معركة البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة، مصنفات الأئمة، جيوش باقية يا إخواني لا تؤثر فيها مجالس أمن ولا قوى كفر ولا تحالفات غرب ولا كيد روافض ولا تعطيل جهمية ولا تحريف أشاعرة ولا خزعبلات وشركيات صوفية، بل هي قائمة قيام السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض. هذا الحق، هذا الذي بخلق الله السماوات والأرض، وهو الحق أيضا الذي بتقوم يقوم الناس. تلك المصنفات انتدب الله عز وجل لها فرسانا يا إخواني، فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل، أئمة هدى هان عليهم الحلم. فما كان الواحد ينعم بنوم ولا ينعم بطعام ولا شراب، ما كان يبالي بهذا، يؤجر نفسه عند الناس أو لا يؤجر، يأكل أو لا يأكل، يجوع أو يعطب، يسرف على الهلاك أو يحيا، ما كان يبالي، يتوسد بيوت الصحابة أو يكون في بيته، يبيع أثاث بيته أو يبقيه، يترك زوجه وأولاده السنوات العديدة أو ينعم بهم، ما تفرق معه. وهذا من فضل الله، فإن الله عبادا سبحانه وتعالى يستعملهم في نصرة دين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، أن يستعملنا في نصرة دين، وأن يجعل دين أحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ. صحيح يا أخواني سبحان الله، هؤلاء الأئمة لا نغفل عن جهادهم أبدا، هذه أنواع جهاد. بغوي رحمه الله يقول بهذا،
أما يكفي شرح السنة؟ لا، مصابيح السنة. فشرح السنة ومصابيح السنة الله أكبر، يكتفي بهذا وتفسير كتاب الله عز وجل. رحم الله الأئمة، هذا إمام، فكيف بأئمة آخرين؟ ما شيء أعظم من العلم. لهذا أنصح إخواني وأنصح أخواتي ألا يقفن حائلا وسدا ضد أزواجهم إذا رغبوا في العلم، بل تقول أطلب العلم وأنا أكتفي بمغزلك. ما نقول تقول وأنا أكتفي بمغزلي؟ لا، بس تكتفي بمغزلك، تكتفي بمغزلك، تكتفي برغيفك، تكتفي بثلاجتك ولو ما فيها إلا جبن وخبز، فإن هذا طريق عظيم. ولعل الأخت سهم مثل ما يكون لزوجها. هؤلاء أئمة إخوان، سبحان الله. ومن البغوي في أحمد، ومن أحمد في كبار التابعين كابن سيرين وابن المسيب والزهري، ومن هؤلاء في الصحابة رضوان الله عليه، وكلهم قاموا بحراسة الدين. هذا حرص الدين بسيفي، وهذا حرص الدين بقلم. عجائب يا أخواني، لو نطالع سير هؤلاء في العلم، والله عجائب، والله عجائب يا أخواني، عجائب. لا يمكن تكون هذه، سبحان الله، يعني إلا محض توفيق الله سبحانه، محض توفيق الله، محض توفيق الله. ده أعظم الكرامة يا إخواني، تجنون الكرامة، سيرا على الماء وطيرانا في الهواء وفقط. تظنون أن الكرامة يا إخواني نور بين يديك يسري؟ تظنون هذا يا إخواني فقط؟ لا والله يا إخواني، أعظم الكرامة استعمال العبد في الاستقامة والطاعة ونصرة هذا الدين، أعظم الكرامة. هل يكون بينك وبين النبي هذا العمر المجيد وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ أعظم الكرامة أن تكون على معتقد الصحابة، أعظم الكرامة أن تقوم في زمن الغربة بما قام به ابن عمر وبما قام به ابن مسعود وبما قام به صحابة رسول الله، أعظم الكرامة هذه. لا يقصر فهمنا للكرامة أن تكون طيرانا في الهواء ولا سيرا على الماء ولا غير ذلك من هذه الكرامات الحسية، وهي كرامات، لكن أعظم الكرامة، أعظم الكرامة تلك الاستقامة التي يكون الإنسان عليها، والثبات، أن يستعمل الله عز وجل أناسا في الطاعة، أن يخرج الله من تحت فرحون امرأة تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أن يخرج الله سبحانه وتعالى من صلب أبي جهل ومن صلب شيبة وعتبة ومن صلب العاصي ابن وائل، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويدافع عن هذا الدين، كرامة. لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف قدره وأن يستشعر فضل الله عليه وأن يحمد الله أن عافاه. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس، أناس حافظ ولا يحفظون ضابطا في السنة، حافظوا أحاديث كثيرة وأودعوا قلوبهم مسائل عديدة، لكن غاب عنهم الأصل الذي حوله تتمحور الآثار وتجتمع المسائل، فتروا يحفظ الأحاديث ولا يعرف دلالتها إجماعها، وإنما يحفظها ليرد بها لا ليعمل بها، ليرد بها على السنة. فتلك كرامة عظيمة يا إخواني، الواحد يستشعر هذا، يستشعر ليهون عليه كل حال يعيشه من فقر أو حاجة أو مرض أو عوز أو غير ذلك، يهون عليه إذا عرف قدره. يا أخي أنت إنسان أفضل من يعيش على وجه الأرض الآن، أفضل من يعيش على وجه الأرض الآن، طالب العلم هذا الذي يتعلم ليبصر أمته، أفضل أحد. استشعر هذا، أنك أفضل أحد، إن خلصت نيتك وصح مسلكك فعلا يا إخواني، أبرزت الشام طالب علم فكان نبراثا كالألباني، أبرزت نجد طالب علم فكان نبراثا كابن باز. انظر كيف طالب العلم يعطر بلده ذكرا ويحيي بلده رحلة إليها. بلاد لولا طلبة العلم ما عرفت، هي والله لولا طلبة العلم ما خصبت في أدغال في كهوف لا يعرفها الخلق. متى يعرف الخلق هذه الأماكن؟ عرفها الخلق ودونها الخلق وأحياها أهل العلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا نهرورا يمشي به في الناس. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ألا تعلم أن خارطة البلدان وأن خارطة العالم هي خارطة العلم؟ فأيما بلد لا علم فيها لا حياة فيها. إي والله يا أخواني، فهذا الطريق ينبغي الإنسان أن يستشعر قيمته وفضله. لا تظن أنك صاحب مشروع دنيوي، أنت لست صاحب، لست نجارا، أنت لست مستوردا لأعلاف، أنت لست صاحب مزارع، أنت لست مستورد سيارات، أنت لست، لا، أنت غير كل هؤلاء. فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا وفي، ورزق ربك خير وأبقى. أنت غير هؤلاء، كيف لا تسمو بمكانتك ونظرتك وفقك هذا فوق كل هؤلاء؟ تراهم يتعاملون بالدولارات وترى دولارات أمامك وأنت لا تجد جنيها، ترى أناسا يسألون عن ثرواتهم فقبل السؤال أو بعد السؤال أخبرك عن الحال. أنت حري أن يكون رصيدك هذا قبل الصلاة على النبي ولا بعد الصلاة على النبي؟ تسألون عن رصيدي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ تسألون عن رصيدي قبل العلم أو بعده؟ قبل الصلاة أو بعدها؟ قبل النفقة أو بعدها؟ قبل الذكر أو بعده؟ سبحان الله، الحمد لله، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أرأيتم ثروة تملأ بين السماء والأرض؟ يا أخواني أين الثروة هذه؟ أين الثروة هذه تملأ بين السماء والأرض؟ الحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله. إذن يسمو الواحد فوق كل هذا ويأتيه الموت وهو في السماء السابعة بهمته وأفقه. هذا أردت أن أذكر نفسي قبل إخواني، لأن الإنسان لو استشعر قيمة الطريق وعظمة العمل كان أدعى. لماذا يا أخوان؟ أدعى أن يتمسك به وأن يتشبس به وأن لا يتحول عنه، أدعى. فإن مما يعين على سلوك الطريق فهم هذا، فهم قيمة هذا الطريق. لهذا لما فهم بلال فأحد أحد، ولا يبالي بصخرة جعلت على صدره ولا برمضاء تؤثر في بدنه. لما شعر خباب قيمة الطريق وعظمة العمل ما رأينا إلا جسدا تصليه النار، فما يطفئ النار إلا برد ظهره، هذا الذي نراه. لكن الذي يشعر به خباب غير هذا، فإن روحها عند ربه سبحانه سامية، تكفين أن يرضى عني، أليس الله بكاف عبد؟ فلتتمزق الأشلاء والتسل الدماء ففزت ورب الكعبة. هذا أمر
ينبغي أن نستشعر إخواني. صحيح فتن كثيرة، صحيح خضم واسع، صحيح قلة القدوة، صحيح بعد الناس، صحيح صحيح هذا كله. ومن يذكر ربه الآن بصلاة يحافظ عليها في وقتها، فأنا أقول أنت من؟ أنت صديق أو فاروق؟ لكن حين يصطفيك ربك وحين يستعمرك ربك سبحانه وتعالى في أجل عمل، فلابد أن تستشعر القيمة، فعندها تتقاصر كل قيمة، تستشعر الفضل فعنده يتقاصر كل فضل. حينها يرمي الإنسان بنفسه في أحضان حلق العلم ليسمع حديث رسول الله وليقتدي بأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين لم يكونوا طبقة واحدة، طبقة الصحابة، بل خلفهم طبقة التابعين ثم تابعوا التابعين ثم من يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، طبقات ستبقى نصرة هذا الدين إلى قيام الساعة. نعم.
قال: قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي كلهم في الطهارة من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفعه، وهو بقية الحديث الأول، وأوله: ما من مسلم لكن صدر الحديث سمعه من لكن صدر الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقيه تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل حضور عقبة، فأخبره به عمر رضي الله عنهما، ورواه الترمذي في الطهارة كما رواه المصنف. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال: قلت: رواه الشيخان في الطهارة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال مسلم: يأتون بدل يدعون. قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال: قلت: رواه الشيخان في الطهارة من حديث أبي هريرة، والحلية ها هنا المراد بها التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء، يفسره الحديث الذي قبله.
وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج كما تعلم. نعم.
قال: من الحسان. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال: قلت: رواه ابن ماجه في الطهارة من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع سالم من ثوبان بينهما معدان. والحديث ذكره مالك في الموطأ في الوضوء من بلاغاته، وقال ابن حبان في أول الطهارة من صحيحه: هو خبر منقطع. قال في شرح السنة: هذا حديث منقطع ويروى متصلا عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. قال: قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في الطهارة من حديث ابن عمر. قال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. قلت: ومدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. قال الذهبي: ضعفوه.
نعم، لكن السنة ورد بتكرار الوضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، ففيها فضيلة الوضوء أيضا لكل صلاة. طيب، نقف عند باب ما يوجبه.